يطيب لي أن ألتقي معكم من جديد أحبائي، وأدعو العلي القدير أن يكشف عن آذان قلوبنا وعن بصائرنا لكي نسمع صوته وندرك مقاصده لحياتنا، وله وحده كل الحمد. ما زلنا في صدد تناول الإنجيل حسب ما أوحاه الله لعبده لوقا، وقد انتهينا من دراسة الفصل 14 منه. تحدثنا عن موضوع الحلال والحرام في حياتنا، وقلنا إن المحبة للآخرين حلال في كل حين، بينما التغاضي والتعامي عن حاجة الآخرين حرام وشر. ثم وضع الرب قانونا رائعا هو فضيلة عند الله والناس، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. ثم رأينا دعوة المسيح لكي نتمتع بالخلاص الذي أعده الرب لنا، دعوة لكي نتمتع براحة الضمير وفوق كل شيء بالشبع الحقيقي. لكن ما يؤسف له أن كثيرين من الذين وجهت إليهم الدعوة يعتذرون، وكل أعذارهم مردها انشغالهم بأمور هذه الحياة. سألنا أنفسنا لماذا يجب أن أحسب حساب النفقة في اتباع للمسيح وهو قد تكلف موته لكي يقدم لي تحريرا مجانيا؟ خلاص المسيح ليس رخيصا، وبالتالي لا يتوقع منا أن نسترخصه، لقد كلفه حياته. المال لا يشتري لك خلاص المسيح، هو مجاني، إما أن تقبله أو ترفضه، لكنك لا تقدر أن تشتريه. ولكنه ليس مجانيا لأنه رخيص، بل لأن ثمنه ليس في متناولك أو متناولي، ثمنه دم المسيح الذي أغرق على الصليب. واليوم سنرى في واحد من أهم أصحاحات الكتاب المقدس أن الرجاء الوحيد لنا هو في الرجوع إلى الله. لابد لنا أن نقرأ الأعداد 10 من الفصل 15 من إنجيل لوقا.
وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتب قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: فرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. أو أي امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا، ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب.
المثل الأول والثاني مستمعي صورتان لحقيقة الإنسان في علاقته بالله. فالإنسان مثل الخروف الذي ضل عن راعيه في ضلاله عن الله، ومثل الدرهم الذي فقدته المرأة وافتقدته. وهذان المثلان يقدمان أبعادا تدعو إلى التأمل. تلاحظ معي كيف أن الراعي بحسب المثل الأول لم يرضى 99 خروفا بدل الماء التي خرج بها، بل ذهب يطلب الخروف الناقص حتى وجده. أليست هذه حقيقة معاملات الله مع الإنسان، معك ومعي؟ فرغم الأعداد الكبيرة من الذين يتبعونه ويسيرون معه، إلا أنه لا زال يبحث عن الضالين. يتكرر المشهد ويشدد المسيح على نفس الحقيقة في صورة المرأة التي أضاعت درهما من 10، ومرة ثانية لا تكتفي بالتسعة، لأن كل درهم، كل خروف، لا بل كل إنسان له قيمته أمام الله. ثم لاحظ المشقة التي يأخذها الراعي في بحثه عن الخروف، والمشقة التي تأخذها المرأة حين توقد السراج وتكنس البيت وتفتش باجتهاد. لا بل لاحظ المشقة التي تكلفها الله تعالى في بحثه عن الإنسان الضال عنه، وفي سعيه جاء الله إنسانيا في المسيح، وقدم حياته على صليب خشبي خارج مدينة القدس لكي يقيم الجسور ويشق الأنفاق بين الإنسان وخالقه. الراعي صرف وقته وجهده، والمرأة كذلك، أما المسيح فدفع حياته. لقد كتب النبي إشعياء قديما يصف حالة الإنسان وهو من ضمنهم: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، أي على المسيح، إثم جميعنا. ما أصدق هذه الصورة! إنها صورة الإنسان الذي أعطى الله القفا بدل الوجه، الذي طلب الحرية والاستقلال حتى عن خالقه، فجلب على نفسه آلاما وأتعابا وموتا كان هو بغنى عنه. إنسان اليوم ضال عن الله مستمعي، ليس الشباب فقط، بل الشباب والشيوخ من رجال ونساء. وما مظاهر هذا العالم الذي نعيش فيه إلا إثباتات على ذلك؟ من أين نجني ثمرة المحبة للآخرين وقد زرعنا بذرة البغض والعداوة لله؟ من أين نجني المسامحة والإحسان وقد زرعنا الأرض خطية وشرا؟ أشجار حياتنا تحتاج جذورا جديدة، أرضا جديدة، وعصارة جديدة، وهذه كلها لن تتحقق قبل أن نرجع إلى الله ونوجد منه. الملاحظة الأخيرة والتي لا تفوت على المسيح صاحب هذه الأمثال هي أن الراعي يفرح عندما يجد خروفه، والمرأة تفرح عندما تجد الدرهم الضال. ويكرر المسيح القول مرتين للتأكيد على أنه هكذا يكون فرح قدام ملائكة الله، أي في السماء، بخاطئ واحد يتوب. نعم، السماء تفرح عندما نتوب إلى الله ونرجع إليه. أرجو يا صديقي البعيد أن ترجع إلى الله الليلة وتفرح قلبه وتفرح معه. بنفس الفكرة يتطرق الرب يسوع إلى واحد من أعظم أمثاله يتفرد بتسجيله لوقا، وهو مثل الابن الضال. لو شبهنا هذا الفصل 15 بعقد ثمين انتظمت فيه 3 ليالٍ لامعات، هي الأمثال 3، لكان هذا المثل 3 لؤلؤة اللآلئ ودرة الدرر. وإذا ألقينا نظرة عامة على هذه الثريا من الأمثال 3 لرأينا فيها مجتمعة صورة كاملة للمحبة الإلهية. فمثل الخروف التائه يرينا محبة الله ساعية وراء الخطاة، ومثل الدرهم المفقود يرينا محبة الله المتحملة أتعاب الأرض وغبارها، ومثل الابن الضال يرينا محبة الله المرحبة بالخطاة. كما أن مثل الخروف الضال يرينا غباوة الخاطئ، لأن الخروف هو أكثر الحيوانات غباء، ومثل الدرهم يرينا جمود الخاطئ الذي ضل وهو لا يدري، ومثل الابن الضال يرينا تمرد الخاطئ وعناده اللذين ظهرا في قلبه في طلبه فيما هو لنفسه. تقدم لنا الأمثال 3 صورة حقيقية للتوبة والرجوع إلى الله. فالمثلان الأولان يظهران عمل الله في تخليص الخاطئ، يفتش عليه حتى يجده، والمثل 3 يرينا سعي الخاطئ في رجوعه إلى الله نتيجة دوافع النعمة الإلهية. وفي كل مثل نرى قيمة خاصة للشيء الضائع. فالخروف التائه 1 من 100، والدرهم المفقود 1 من 10، والابن الضال 1 من 2. المثل الأول استمده المسيح من الحياة الرعوية، والمثل الثاني من الحياة البيتية، والمثل الثالث من الحياة الاجتماعية. أرجو مستمعي أن تمتع أذنيك بسماع هذه القصة بينما تقرأها لنا الأخت ميسون من الإنجيل مباشرة.
وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد، فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرج الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد.
هذه قراءة مطولة، ولكن لم يكن ممكنا إلا أن نقرأ القصة كلها، ولنلاحظ بعض أبرز عناصرها فقط لضيق الوقت. المسيح في هذه القصة يقدم مثالا أو تشبيها لمعاملات الله وموقفه من الإنسان. فهذا أب كان له ابنان، طلب الأصغر نصيبه من الإرث وأبوه لازال حيا فأعطاه إياه، فترك البيت وبذر ماله بعيش مسرف، ولما ابتدأ يحتاج، لما أخذ الجوع منه كل مأخذ، ولسع البرد جسمه، ووصلت معنوياته إلى الحضيض، رجع إلى نفسه، أو قل رجع إلى عقله، وقرر أن يرجع إلى أبيه، ويضع نفسه تحت إمرته عبدا له. وهي صورة أيضا للإنسان الذي أدار القفا لله وابتعد عنه، هي صورة لك ولي مستمعي. الإنسان اليوم رغم شبعه المادي إنسان جائع، ورغم كثرة ثيابه لكنه يقف أمام الله عاريا بالمعنى الأخلاقي. بماذا نستتر وقد لفتنا الخطية من كل جانب؟ مع ذلك الله يحبنا ويعاملنا معاملة البنين، وهو ينتظر رجوعنا إليه كما كان الأب ينتظر عودة ابنه. هذا الابن أحس بحاجته، أحس بآلامه، وكان إحساسه نعمة لا نقمة، بركة لا لعنة. ولكن لم يكن يكفي أن يرجع الشاب إلى نفسه أمام حاجته وحالته، كان لابد أن يرجع إلى أبيه. صديقي، هل تشعر أنه توجد بينك وبين الله هوة فاصلة؟ هل تشعر أن صلواتك تذهب أدراج الرياح؟ هل تشعر أن السماء من نحاس وكأن الله لا يرى ولا يسمع؟ مستمعي، طوباك إن أحسست بهذا الإحساس. لكن يا للمصيبة إن اكتفينا بهذا الإحساس ولم نتب عن شرنا وأفعالنا الأثيمة. لنرجع إلى الله ولنقل له ما عزم هذا الابن أن يقوله لأبيه: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. ماذا نفعل بكبريائنا التي أعمت عيوننا حتى لم نعد نرى حالتنا ولم نعد نحس بحاجتنا؟ بيوتنا ملآنة طعاما، جيوبنا ملآنة مالا، فلماذا الله؟ أليست هذه مصيبة أهل الغرب الغني وسكانه الشباعة؟ ولكننا نحن أهل الشرق لسنا أفضل منهم، فكما يحس الغني شبعانا وبغنى عن الله، هكذا يمكن أن تمنعنا حالتنا الاجتماعية المتواضعة من رؤية حاجتنا إليه تعالى. قد نتذمر ضده، قد تعمى عيوننا بحاجتنا المادية دون أن نرى حاجة واحتياج نفوسنا الخالدة. والأب كان ينتظر، ولما رأى ابنه عائدا تحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. مستمعي، الله لا زال ينتظر، ينتظر أن يحتضنك، أن يجعلك واحدا من أولاده، فهل ترجع إليه؟ كان الابن الأكبر في الحقل لدى عودة أخيه، ولما اقترب من البيت سمع صوت آلات الطرب. كان الأهل في عيد، كان حري به أن يعرف أو يدرك سببه. ألم يرى أباه يذهب كل يوم ينتظر أخاه؟ ألم يسمعه يبكي ويئن على ضلال وشرود ابنه الأصغر؟ ولكن عقله كان مغلقا عن إدراك محبة الآب لابنه بل لأولاده، فيدعو أحد العبيد ويسأله عن السر، وعندما يخبره أن الاحتفال هو بسبب عودة أخيه يغضب ويرفض أن يدخل. كما ذكرت، فقد دعا دارسو الكتاب المقدس هذه القصة كلها بقصة الابن الضال، لكن ربما كان الأصح أن تدعى قصة الابنين الضالين. كل واحد اتصف بالضلال في ناحية، ولكن كليهما ضلا، واحد ضل عن بيت أبيه والآخر ضل طريق المحبة والغفران. واحد وقع أسير الشر، سجين الإسراف والحياة البطالة، والآخر وقع سجين رثاء الذات والغضب والحقد والحسد. فأيهما أفضل؟ كلاهما سيان. واضطر الأب أن يخرج إلى خارج ويطلب من ابنه الأكبر أن يدخل، فصرح أخيرا بما كان يجول في فكره. كان يشتهي كل الوقت أن يفرح مع أصدقائه، ليس أن أباه منع ذلك عنه، ولكنه هو لم يعبر عن حاجته كل تلك المدة. ثم لام الابن الأكبر أباه ووصفه بالتحيز، لأنه رغم كل ما فعله الابن الأصغر إذ أخذ ماله وبذره على الزواني، ها هو قد صنع له وليمة. وهذا خطأ فادح وقع فيه الابن الأكبر، إذ عوض أن يرى محبة أبيه الواسعة التي شملت أخاه الضال وصفه بالتحيز والمحاباة. لكن الأب المحب يطيل أناته على ابنه الأكبر أيضا، ويدعوه بكل محبة أن يفرح معهم، يقول له إن كل ما عنده هو له، فقد أخذ الابن الأصغر إرثه، وما بقي عند الأب فهو للابن الأكبر. مستمعي، قصة هذين الابنين هي قصتنا نحن جميعا، إذ تجد في الناس قسمين مختلفين. قسم ابتعد عن الله كثيرا، هذا الأب المحب، وبذر ليس ماله لكن حياته في عيشة الرذيلة والخطية في كل أشكالها، ولكنه أدرك بعد حين حاجته، أحس ببعده عن بيت الآب، فرجع إلى نفسه ورجع إلى الله بدموع التوبة والإيمان. هذا القسم ممثل لنا في الابن الأصغر. ولكن يوجد في الناس قسم ربما يعيش حياة التدين والتقوى أكثر من سواه. هؤلاء الناس لم يرتكبوا الفحشاء ولا ضلوا كثيرا حسب الظاهر، لكن هؤلاء أيضا ضلوا. السجناء داخل القضبان وخارجها ضلوا، الخاطئ المذنب ضل، والذي يظن نفسه بارا تقيا أيضا ضل. أنا لست أعلم في هذا المساء لأي من الفريقين أنت تنتمي، ولكن أعلم أننا كلنا بغض النظر عن انتمائنا وحياتنا الأخلاقية أو الدينية، كلنا ضللنا عن الله وابتعدنا عنه، وإن لم يكن بأفعالنا فبمواقفنا أو بكلامنا. أدعوك صديقي في هذه الليلة أن ترجع إلى الله الحي، إلى بيت الآب. كفانا ضلالا عن الله، ولا يجب أن ننخدع بتديننا، فالطريق إلى الله من الضلال هي بالمسيح يسوع، هو الذي شق الطريق إليه تعالى. في الواقع نجد في هذه القصة ابنا ثالثا، ولكنه ليس ضالا، ابن الله، الابن المثالي الذي أتى إلى كورة بعيدة ليس ليهرب بل ليفعل مشيئة الآب. لم يبذر ماله في عيش مسرف، بل قدم حياته ليموت. لم يكن ابنا ضالا، بل هو رئيس السلام الذي سفك دمه من أجل خطايا العالم.
صديقي، السماء أجلت فرحتها بانتظار عودتك. لماذا تموت في خطاياك فتحزن قلب الله وتحكم على نفسك بالهلاك؟ ضع في قلبك الآن أن ترجع إلى الله مهما كان موقفك منه.